قد أبينا كل ذل كلنا استنشدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه ليلة إن شاء الله مباركة اجتمع فيها هذه الكوكبة من العلماء الأكابر، مجلس شورى العلماء، فأرحب بهم على شاشة قناة الرحمة. أسأل الله أن يجعلها مباركة أيضا. فضيلة الدكتور محمد حسن، مرحبا بفضيلتكم. فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، مرحبا بفضيلتكم.
شيخ أهلا وسهلا.
فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، أهلا وسهلا.
أهلا بك.
الحمد لله على السلامة، نورت مصلمك. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ وحيد بالي.
أهلا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا فضيلة الدكتور عبد الله شاكر. الله يرحم والديك ووالدي. فضيلة الشيخ مصطفى العلوي، أهلا بكم.
بارك
منور أبا عبد الله.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، أهلا وسهلا.
الله يحييكم.
شرفنا فضيلة الشيخ. فضيلة الدكتور جمال المراكبي، أهلا وسهلا.
أكرمكم الله وبارك الله فيك.
إخواني وأحبتي في الله، مرحبا بكم وأهلا، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل اجتماعنا هذا مباركا علينا وعلى أمة محمد. الأمة أيها الإخوة تعيش في هذه الأيام أحداثا خطيرة كثيرة. لما ننفك بعد من قضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءتنا أحداث القدس بالأمس، ونعيش في هذه الأيام حياة الدعاة، ماذا يفعلون بعد هذا التحول والتغير، وما يحتاجه الناس لضبط الأخلاق والعقيدة والسلوك في السير إلى الله سبحانه وتعالى. موضوعات أخرى كثيرة سنتعرض لها أثناء هذا اللقاء، وخصوصا قبل موسم الحج الذي يهجم علينا أيضا. فابقوا معنا يرحمكم الله، ونبدأ لا شك بملف نصرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صل عليه صلى الله عليه وسلم. إخوتي، ما جزاء إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة؟ بل إنني أريد أن أقول، ما جزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحسانه إليك شخصيا؟ فإنني أعتقد أن كل خير من خير الدنيا والآخرة فسببه الذي أوصله إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعندي الأدلة على هذا. الشاهد، ما حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أسدى إليك؟ إن كان غاية حقه تلك الهيشات التي تناثرت هنا وهناك، فما ذلك بالبر؟ وما ذلك بالاتباع؟ إلى متى أيها المستهزئ بالسنة تتكئ على أريكتك شبعانا تدعي محبته وتحارب سنته. الى متى ايها المحب لا تدع حبه يستحكم من قلبك حتى يبدو ذلك على ظاهرك وسمتك ويسيطر على معاملاتك واخلاقك؟ صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، والله لعرضك اغلى من اعراضنا، ولا جنابك اسمى من ارواحنا. اخوتي صلوا عليه وسلموا تسليما، والى شريعته فاستسلموا، وبسبيله فاستمسكوا. اخوتي لم يزل حقه في صدورنا يغلي، فاللهم اشف صدورنا. لم يزل في قلوبنا حرقة الانتصار له، فاللهم اربط على قلوبنا. اخوتي ابدأ بفضيلة الشيخ شيخنا الشيخ محمد حسان لأسأله، هل اخذنا حق رسول الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، وبعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره عند الله كبير، وحقه على الأمة عظيم، ومهما بذلت الأمة فلن تفي أبدا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وأود أن أقول بأنه كما تفضلت، حقه صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة، وإنما حقه علينا أن نحقق الإيمان به
صلى الله عليه وسلم.
والإيمان به ليس كلمات تتردد ويتغنى بها في المناسبات، بل هو إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، واتباع سنته، والتزام شريعته
صلى الله عليه وسلم.
فهو كما قال الحافظ ابن كثير الإمام الأعظم
صلى الله عليه
وسلم، الذي إن وجد في أي عصر وجب على أهل الزمان أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به
صلى الله عليه.
بل لقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع النبيين والمرسلين أن يؤمنوا به إن وجد بين أظهرهم، فقال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام الأمر والإيجاب والإلزام، ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وحقه علينا باختصار،
يبقى شاهد الله على أنبياء الله أنه يجب عليهم نصرة رسول الله
وأن يؤمنوا به
بعد أن يؤمنوا به.
نعم.
وأن ينصروا.
نعم. وحقه علينا أيضا أن نطيعه فيما أمرنا به
صلى الله عليه وسلم،
وأن ننتهي عن كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
صلى الله عليه
وسلم: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حقه علينا أن نتبع سنته وأن ننصرها، وأن نلتزم شريعته وأن ننصرها، وأن نحول السنة والشريعة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. حقه علينا ألا نقدم بين يديه قولا ولا فعلا ولا قانونا ولا تشريعا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. حقه علينا أن نتأدب معه حتى بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: بينما أنا واقف في مسجد رسول الله يوما، وإذ برجل يرميني بحصاه أو حصبني بحصاه، فنظرت فإذا هو عمر، فأشار إلي فذهبت إليه، فقال: ائتني بهذين الرجلين، وأشار له على رجلين بالقرب من القبر الشريف. فأتى الرجلان عمر رضي الله عنه، فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو علمت أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نتأدب معه حتى صلى الله عليه وسلم بعد مماته. وحقه علينا أن نبلغ دعوته أنا قلت لقد قصرت الأمة مرتين، مرة حين لم تبلغ دين رسول الله لأهل الأرض بلغة أهل الأرض، ومرة حين لم تحول أخلاق رسول الله ومنهجه في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة، فسيظل حقه علينا عظيما عظيما إلى أن تمتثل الأمة أمره وتجتنب الأمة نهيه وتقف الأمة عند حده.
لكن احنا خدناها ولا ما خدناش؟
لا بعد
لم نأخذ. جزاك الله خير شيخ جمال، هل أخذنا حق رسول الله؟
لا لم نأخذ،
لا لم نأخذ. طيب عايز أسألك سؤال واضح ومحدد وصريح، ما خلاصة الدروس المستفادة من هذه المحنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أقدم بين يدي الجواب ببيان قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وقعت عليه قريبا، هذا الحديث عند ابن كثير في البداية وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. سألوه قالوا أخبرنا يا رسول الله عن نفسك، أصحابه يقولون أخبرنا يا رسول الله عن نفسك، فقال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا في بهم لنا إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجا، فأضجعاني وشق صدري واستخرج قلبي فشقاه واستخرج منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسلاه من ذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه مكانه، ثم قال أحدهما للآخر، وهذا الشاهد، قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة من أمتي فوزنتهم، أي رجحت كفتي عليه، قال زنه بمئة من أمته فوزنني بمئة من أمتي فرجحت عليهم أو فوزنتهم، فقال زنه بألف من أمته فوزنني بألف من أمتي فوزنتهم، فقال دعه عنك فإنك لو وزنته بأمته جميعا لوزنهم
صلى الله عليه وسلم.
إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزننا جميعا من أول الأمة إلى آخرها، فهل عرفنا قدر هذا الرجل
صلى الله.
النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته، والله ذكر ذلك في كتابه وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم
صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا نحن نقول نخاف على النبي وندافع عنه هو يخاف علينا، نحن لم نأخذ حقه لأننا لم ندفع عنه ما يخافه، ما الذي يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
أنا أرى أن كثيرا من المسلمين الذين يقولون نحب رسول الله
صلى الله عليه
وهو
وسلم.
يحب المتأخرين منا، الحب من طرفه أعظم، فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المقابر يدعو لأهلها قال وددت أن رأينا إخواننا، فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني أو ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. الرسول مشتاق لنا، نفسه كان يشوفنا قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
فاشتياق حقيقي يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لم نزيح الخوف الذي خافه علينا، قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بالله، إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بالله، وإنما أخاف أن تنافسوا فيها، وقد وقع التنافس، وفي حديث آخر قال إني أخاف عليكم الهرج، قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، قالوا إنا لنقتل من المشركين كل يوم كثير، قال ليس قتل المشركين وإنما قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه ويقتل جاره ويقتل أباه. إذن هذه أشياء خافها النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ونحن لم نزيح هذا الخوف، ولازلنا نتهالك، ولازلنا نتفانى من أجل الدنيا التي حذرنا وخاف عليها منا وخاف علينا منها، ولا زلنا نتقاتل ويقتل بعضنا بعضا. هذا حادث.
جزاك الله خير. هنحاول السؤال بقى للشيخ سعيد. طيب. انت قلت لنا فضل سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام،
جزاك الله خير، واستفدنا يعني هذه الكلمات الطيبات منك، في اولا ان نبينا صلى الله عليه وسلم يزن امه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستفدنا أيضا من كلماتك شيخ جمال جزاك الله خيرا أن ما خافه علينا لم نحذره، لم نستطيع أن ندفع حذره ما حذره منا صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، ما خلاصة الدروس المستفادة من هذه المحنة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. على قدر الحزن والأسى الذي يعتمل في النفوس من جراء الطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصور طبعا متكررة ولن تنتهي، يعني سنن التدافع ماضية في الخلق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فإن التدافع بالحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، كل ذلك بدأ ولم ينتهي. كما ذكرت مسألة الأذى اللي بتعتمل في مقابلها، حنجد إن هذا الأذى من أسباب نصرة الشريعة وظهور الدين ومزيد من تمسك الأمة ورجوعها لكتاب الله.
ظهور شدة استمساك المسلمين بدينهم
بلا شك. يعني لما نسمع ان الشباب، حتى الشباب المهتم باللعب، وقف امام السفارة بصورة او باخرى بغض النظر عن الصحة والخطأ، انزل العالم الامريكي اشياء كهذه، بتجد ان حمية وفي النفس اليوم بتعتمل في نفوس الجميع. وأنا أرى أن الأحداث التي تمود من حولنا بمثابة إرهاصات بين يدي حدث ضخم، ولا تعلمون نبأه بعد حين، ولله أوس آخرون وخزرجوا، والمستقبل لدين الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هم في الغار، بيكون الأمر سبب
كمان إن يعني أن المستقبل لهذا الدين،
المستقبل للدين، وسبب يعني لما بنبدأ اللقاء بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحدث سبب لإظهار معالم وشرائع وأحكام وآداب، كيف نتأدب مع رسول الله، ما هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكانت الأمة آلت إلى حالة من الغربة، فأن يتم التوضيح. المسألة لا تدعو اليأس ولا لقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، وإلا فربنا متم نوري ولو كره الكافرون.
جزاك الله خير فضل الشيخ، شكر الله لك. عايز أسأل الشيخ وحيد بالي، ربنا يكرمك، هل كان الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هوجة كأي أزمة يفور لها المجتمع ثم لا يلبث أن ينشغل عنها بمصيبة تتلوها، وكيف العمل على أن تستثمر بصفة مستمرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
بداية الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشرت حضرتك ليس مظاهرة ولا نداءات، وإنما الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون نابعا من القلب، ومعنى ذلك أن يكون الغضب عمليا. فأنا أقول: يا من غضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قمت الليل كما يقوم؟ يا من غضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل التزمت أخلاقه؟ يا من غضبت للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كلفت نفسك وجئت بكتاب من كتب السيرة فقرأت سيرته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها لتتعرف سيرة الحبيب؟ الغرب أقبلوا على تعلم على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث، غير المسلمين. من هذا الذي هذه الملايين تقوم له؟ وبدأوا يتعرفون على سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وبفضل الله أسلم عدد كثير. فنقول بأن الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يستثمر ويستمر في حياتنا. يجب أن نجمع أبناءنا ونعلمهم من هذا، من رسول الله، ما أخلاقه، ما شجاعته، ما كرمه، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان بطلا في المعارك، وفي نفس الوقت كيف كان حليما على الناس، كيف كان متواضعا مع الصبية الصغار، وهو في نفس الوقت قائد الدولة الإسلامية. واسمح لي أن أخذ موقفا واحدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحثت في التاريخ فلم أجده تكرر. النبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيس الدولة ورسول الله والقائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم يخدم الملك، يخدم الرئيس، ثم يمرض وهو يهودي، فيذهب الملك وكبار رجال الدولة لزيارة هذا الخادم اليهودي. هات لي في التاريخ موقفا مثل هذا، لا يمكن. قام النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة الغلام اليهودي الذي كان يخدمه لما مرض، هذا أمر عجيب جدا جدا، يقوم بنفسه رئيس الدولة يذهب لزيارة خادم، ورغم ذلك يراه والده اليهودي. أبو القاسم، مرحبا بك يا أبا القاسم، كيف حال الغلام؟ فدخل فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة مشرقة ويأمره بأغلى أمر وأغلى هدية، يا غلام أسلم. فينظر الغلام إلى أبيه وينظر إلى رسول الله، فإذا بالمفاجأة، يقول أبوه اليهودي: يا بني أطع أبا القاسم، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول
الله. جزاك الله خير شيخ وحيد، بارك الله فيك. أنا سأل دكتور عبد الله، ربنا يكرمك ويبارك فيك، هل ترى أن الغرب وصلته رسالة تحذير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحمد الله تبارك وتعالى أولا وأشكره على توفيقه وامتنانه أن يسر لنا مثل هذا اللقاء، وأن جمع بيننا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونصرة له وهو يستحق أكثر من ذلك، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أود أن أشير إلى أمر مهم بدأ مع الإسلام ذاته. هذا الأمر هو أن أهل الكفر والبغي والعناد يرصدون حركة الإسلام وانتشاره، وكان هذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما زال الأمر حتى هذه اللحظة، وإن ازداد في القرنين الأخيرين. الغرب كان يدرس حتى الحركات في داخل الأمة الإسلامية، ويحاول أن يعرف منابت الضعف الموجودة في داخل الأمة الإسلامية، وكيف يسلط إلى هذه الأمة ما يمكن أن يخلخلها أو أن يزلزلها عن عقيدتها. وهذا في الحقيقة إن شاء الله تعالى لن يتم لهم ما يريدون بإذن الله عز وجل. ووصلت لا شك رسالات إلى الغرب نتيجة أفعاله، من خلال قراءات ورؤية الواقع الآن علمت أنهم حاولوا ويحاولون أن يتقدموا بأمور يصلون بها إلى إرضاء الأمة الإسلامية بعد هذه النار التي أوقدت في قلوبهم نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الشرق والغرب الآن بدأ في الظاهر، وإن لم يكن هذا في الحقيقة والواقع، بدأ في الظاهر يحاول أن يقدم تنازلات للمسلمين عما بدر منهم، ولعلنا نتابع جميعا أن كثيرا من دول الغرب بدأت تتنصل من القضية، وأنها لم تنشر الفيلم ولم تفعل ولم تفعل، كل هذا بسبب هذه الثورة أو الفورة التي قام المسلمون بها نصرة للنبي صلى الله عليه وآله.
حتى لو كانت مجرد فورة لكن عملت
وقعت، وكان لها تأثير إيجابي، تأثير في أن يتعلم الغرب وجها جميلا للمسلمين في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله.
يعني هم كانوا خايفين من الأهل اللحى ويسموهم متطرفين ومتعصبين، وجدوا أناسا آخر حتى يعني في شكلهم، ومع ذلك
أشار أخونا الآن إلى أن ربما قام قوم يعني هم يشتغلون باللعب هنا وهناك، ومع ذلك قاموا بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نرى كثيرا من الناس يعني لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته، ولكن إذا سمع الواحد منهم كلمة لا تليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
قامت وثارت ثورته نتيجة لهذا القول أو نتيجة لهذا الفعل.
جزاك الله
خير. وهذا من نصر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخنا. فضيلة الشيخ مصطفى، هل ترى أن عامة شباب الملتزمين أهل الديانة المتدينين كانوا أنضج في هذه الأزمة من ترهات التفجير والانتقام الغير شرعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
صلى الله عليه.
فنعم أراهم أنضج.
جزاك الله خير.
والحمد لله. فالذي صدر من تحريق الإنجيل والذي صدر من قتل السفير كل ذلك مخالف لما في شريعتنا.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه رسول مسيلمة الكذاب وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في مسيلمة؟ قال هو رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. وكذلك لما أتاه اليهود بالتوراة كان جالسا على وسادة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم.
فأهل العدل والإنصاف والحكمة كانوا حكماء. نعم شذ من شذ وخالف من خالف، لكن السمت العام كان متزنا والحمد لله.
أوجه كلمة لشباب الصحوة بهذه المناسبة،
أوجه كلمة لعموم أمة محمد ولإمام المسلمين
صلى الله عليه وسلم
ولنا جميعا. ففي الحقيقة أنه لا يسوغ ولا يجوز أبدا، ونحن ندافع عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوقن أن الله عز وجل ناصره وحافظ لسنته، لا يسعنا أبدا أن نخرج عن هذه كما تفضل إخواني جميعا وفقهم الله. فالله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلى المستوى العام
ولا يسمعنكم شنآن قوم.
أعني شيء آخر يا أبا علاء،
تفضل.
أعني على المستوى العام قيادتنا بالديمقراطية هذه قيادة لا ترضي الله، ولا يخفى عليكم أن الديمقراطية هي حكم الهوى سواء كان هو الشعوب أو هو الأفراد. فلا يليق بنا ونحن نتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن نقر هذه الديمقراطية في بلادنا. وعلى مستوى الأفراد أيضا الصلوات ينادى لها، وهم كما ترى في الطريق يعبس العابس ويلهو الله. وكذلك ما زالت القصور مشيدة للبنوك الربوية تمارس فيها الربا، وكذلك المسارح والملاهي. فعلينا أن نقيم أمر ربنا في أنفسنا وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم تتحد كلماتنا أيضا فيما بيننا، ولا نفترق ولا نختلف فيكون شأننا شأن اليهود. فالحمد لله، الحمد لله أن الله علينا بالهداية، لكن شاب الصف المسلم الصالح أيضا من نزغات الشياطين ما شابه. فلا بد أن تجتمع كلمتنا وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نفترق، وأن نغزو أهل الكفر في دورهم بالدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لست أنا وحدي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن أتبع رسول الله، علينا حمل، علينا أن نؤديه لأهالينا ولحكومتنا ولشعوبنا وللعالم أجمع. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
فضلت الشيخ أبو بكر الحنبلي، ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك فيك. هل برقت من جراء تلك الأزمة منح ومكتسبات للأمة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، نعم ولله الحمد والمنة، هو صاحب الفضل المطلق علينا، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
أمين.
فقد حدثت مكتسبات، ومن جملة هذه المكتسبات
أيوة.
أن أظهر المسلمون مدى حبهم الاعتقادي والقولي والسلوكي لسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
هذا أولا. وثانيا بدأ كثير من الكفار يدخلون في دين الله أفواجا في كثير من دول الكفر. وثالثا بدأت المطويات والكتب والمصحف يشترى ويدرس ويقرأ بفضل الله عز وجل. ثم إن العلماء والدعاة وطلاب العلم بدأوا يبينون للأمة انطلاقا من آية الابتلاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. انطلاقا من حديث أبي هريرة في البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فبين الأمة أمور ينبغي للجميع أن ينتبه إليها. أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا إطاعته فيما أمر، ثالثا ترك ما نهى عنه وزجر، رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع، خامسا أن محبته لا بد أن تكون مقدمة على النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين، سادسا لا بد من اتباعه في السيرة والسريرة والصورة، سابعا أن اتباعه الحقيقي لا يتم إلا بموافقة السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية مع الوقوف مع هذه المعاني المباركة انطلاقا من آية الابتلاء. هذه الأمور من المكتسبات التي عمت وفشت وانتشرت بين العلماء وطلاب العلم والدعاء وعموم الأمة، فتعرفوا على شيء من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتمسكون بسنته، فكما أمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر قضاء والقدر خير وشره، أمر بالسواك أمر ندب واستحباب، كما أمر بالصلاة أمر بتسوية الصفوف، كما نهى عن الشرك نهانا عن عدم استواء الصفوف في الصلاة، إلى غير ذلك، لنتمسك بدين الله كما أمر ربنا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فصار هناك نفرة يعني الجميع بفضل عز وجل انتشر وشمر عن ساعديه بدعوة التوحيد والسلام.
جزاك الله خير شخبك. بارك الله فيك شيخ جمال، أنا محضر لك السؤال ده مخصوص.
تفضل.
جزاك الله خير يا دكتور.
بارك الله فيكم.
هل نحن حقا نعادي حرية الفكر؟
ده بعيد عن النصرة خالص.
لا هو في النصرة، هم اللي بيقولوا ان هم عملوا الرسوم دي حرية فكر.
صحيح.
فاحنا بنعادي حرية الفكر مطلقا خط واحد ولا
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم وآله وصحبه ومن والاه
صلى الله.
أما بعد، يعني هتأذن لي قبل الإجابة عن السؤال مقدمة صغيرة.
انا عايز اقول حاجه مشايخ كلهم على راسي من فوق، ان احنا معانا خمس ملفات الليله.
خلاص مش هقول.
لا هتقول برضه، بس ايه، هقول احنا معانا خمس ملفات الليله، ملف النصر اللي احنا خلصنا ده، ملف التزكيه، ملف فقراء المسلمين، ملف المسجد الاقصى، ملف الحج، خمس ملفات عايزين نخلصهم الليله دي. فارجو من المشايخ انهم ايه يعني يعطونا كلمات مركزه، كبسولات سريعه في الموضوع.
مقام النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم
صلى الله عليه،
أعظم من أن تناله صورة أو رسوما مسيئة أو فيلما مسيئا أو نحو هذا، فهو بأبي هو وأمي سيد ولد آدم يوم القيامة وصاحب المقام المحمود والحوض المورود
صلى الله عليه،
وأكثر الناس تبعا يوم القيامة وفي الجنة. هذه مسائل ثابتة في عقيدة المسلمين، ويكرمه الله تبارك وتعالى ويرفع قدره بها يوم القيامة. الأمر الثاني أن طالما أن في الدنيا سفهاء لا يعرفون أقدار الناس، نجد أن بعض هؤلاء السفهاء يتطاولون على العظماء، وقد حدث هذا منذ زمن الرسالة.
نعم.
سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ بعض الناس به ودافع عنه أصحابه، لكن القضية هنا عشان حرية الفكر ننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع هذه الإساءات التي كانت تحاك في مكة وتحاك في بعض أماكن الجزيرة العربية. النبي صلى الله عليه وسلم لما هجي في مكة بعد بدر وأحد دعا كعب بن مالك ليدفع عنه، ثم دعا بعد ذلك كعب بن زهير، ثم دعا بعد ذلك عبد الله بن رواحة، ثم دعا حسان بن ثابت فجاء وهو يدلع لسانه فقال له انتظر إن لي فيهم نسبا، يعني أنا منهم وهم مني، ربما لما ترد وتهجو تسيء يا أبا بكر، لقنه أنساب قريش. فقام حسان وقال كلمات في غاية الروعة، يعني كلمات يرد هذا السفه وهذا الهجاء، يقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء. كلمات جميلة يعني حتى يحب الإنسان، ولا أجد سفها ولا سبا ولا شتما ولا نحو هذا، ويقدر الله تبارك وتعالى أن يأتي هذا الذي هاجاه فيسلم يوم الفتح.
نعم.
الأمر الثاني يا أبا العلاء،
نعم يا أخي،
أن قصيدة الهجاء أعرض عنها المسلمون فلم ترد إلينا في كتاب من كتب التاريخ، ودي مسألة في غاية الأهمية.
جميل.
إحنا بنروج للسفة حينما
عفوا أنت السؤال موجه، ديننا يحارب الفكر أو لا يحاربه بهذه الطريقة؟ هل يسمح لأي شخص يفكر ويتكلم كيف شاء أو أننا عبيد؟ لأن الكلام هذا ليس لا أراه جميلا في مثل هذا الموطن. ديننا، لعل أبا أحمد أفصح مني لسانا، هل ديننا يبيح لنا أن نفكر كيف شئنا ونتكلم كيف شئنا، أو أن نبيح للخصم؟
أنا ما تكلمت في هذه يا شيخ مصطفى،
هذه الجواب المفروض
ما تكلمت في هذه،
الناس في حاجة إلى هذا.
أنا قلت أن السبب إذا روجناه استطار وانتشر وصار الشرر كالحريق العظيم. من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه أنهم أطفأوا هذه الشرر، أطفأوا هذا الشرر فلم يعد له وجود خبأ. الأمر اللي هو فيه بقى صلب السؤال، هل نحن نتعامل مع حرية الفكر؟ نعم نحن نتعامل مع حرية الفكر. يكفي أن الله سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والقرآن الكريم
السؤال مش
أكمل
حاضر.
أكمل حاضر. والقرآن الكريم ذكر كلام السفهاء حتى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، ولا أعدد هذه الأوصاف. لكن أيضا ديننا وقرآننا يعلمنا منهج الالتزام والانضباط، يعني من أساء يرد عليه، من أساء يضرب على يديه. هذه مسألة حتى لا يقال نحن نبيح الكلام ده للمسلمين ولا لغير المسلمين. عندنا ضوابط شرعية فيها حلال وحرام، فيها واجب وفيها محرم، فيها فريضة وفيها حرام، وبينهما المستحب والمكروه والمباح، لنعرف حدود ما نقول وما نتكلم. ومن أصول ديننا فليقل خيرا أو ليصمت. لكن أنا أقول أن طريقة التعامل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أطفأت هذه الشرارات فلم يبقى لها وجود. يعني نسمع الآن قصيدة الرد على الهجاء ولا نجد هذا الهجاء. أنا أقول الكلام ده ليه يا أبا العلاء؟
نعم.
لأن هذا الفيلم التافه السافل بعض أولادنا روجوا له من حيث لا يشعرون، يعني كلام لا يستحق أن المؤمن يعطيه له أذنه.
إحنا في اللقاء الماضي حضرتك ما كنتش موجود وسألنا السؤال، نعم. هل يجوز تحميل هذا الفيلم وإذاعته نشر؟ المشايخ أجابوا لا،
لا يجوز.
اتفقت الكلمة على أن هذا لا يجوز.
واسمح لي يا أبا علاء الله يكرمك، يعني مثل هذه القضية في مسألة الحرية والتعبير،
نعم.
استغلها الغرب استغلال سيء للغاية.
نعم.
في الحقيقة نحن عبيد لله عز وجل،
نعم.
ويجب أن يعرف الجميع ذلك، حتى هؤلاء. واحنا كنا قبل ان نخرج نقول نحن ندعوهم الى الاسلام،
نعم.
وان ينصروا دين النبي عليه الصلاه والسلام ان كانوا يتبعون نبيهم، فهم في الحقيقه يعني فسقه الفجره،
نعم.
مثل هذه الاقاويل
ونحن لا نبيح لهم هذا،
ليست حريه،
لكن هي القضيه ان هذا واقع، ثم في سفهاء.
هذه الكلمه التي كنا نريدها من المشايخ، ان احنا لا نبيح لاحد،
نعم.
انه مهما قالوا حريه فكر، فحريه الفكر حتى عندهم لا حدود،
نعم.
ولها ضوابط.
أي
أما في شريعتنا فحدود الفكر هي في حدود ما أباحه الله.
من الذي قال بأن الحرية تنال من عقيدتنا وتنال من نبينا وتنال من رمز الطهر؟ من الذي قال بأن الحرية عندهم تسمح بذلك؟
لا تسمح.
هؤلاء الكذابون الأفاكون هم الذين يقفون بالمرصاد لمن يتغنى أو يتلفظ بما يسمى بالمحرقة اليهودية. لا. إلى لا. هذا اليوم هؤلاء رئيسة وزراء وزيرة الخارجية الأمريكية في الأيام القليلة لم تقبل يعني أن تطال أو أن تهان أو أن تسب. فلماذا تغنى هؤلاء المزورون الذين لا يكلون بمكيالين أبدا؟ أنا لا أعتقد هذا وقلت هذا مرارا، هؤلاء لا يكلون إلا بمكيال واحد، وهو مكيال العداء لدين الله تبارك وتعالى. فأنا لا أتصور أبدا أن يسب نبينا بهذه الأكذوبة الحقيرة التي تسمى بحرية الفكر. ثم فليعلم الجميع من الليبراليين والعلمانيين الذين يتصيدون في الإماء العكر أن لنا دينا يضبط كلماتنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا، ولا يجوز لمسلم ينتسب لهذا الدين أبدا إن كان صادقا في انتسابه أن يتلفظ بلفظة تنال من صاحب المقام الشريف صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمة كلها مستعدة كما ذكرت لأن تقدم دماءها وأرواحها دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خيرا، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. وهذا كان هو المقصد أيها الإخوة من هذا السؤال، أن حرية فكر نحن نعادي كل فكر يخالف شريعة الإسلام.
هذه هذا هو المقصود من السؤال. الحق أن نحن نعادي حرية الفكر، نحن نعادي كل فكر،
كل اعتداء،
كل فكر يحارب الإسلام، كل فكر يعادي الإسلام فنحن نبغضه في الله.
نعم.
ونعاديه في الله
ونحارب.
ونحاربه لله.
نعم.
وننتصر لديننا لوجه الله جل جلاله.
نعم.
أما أن يقال ده حرية فكر يعمل كذا وده حرية فكر، حرية فكر بيتهم في حدود مشاغلهم وأفكارهم، أما أن تكون حرية فكرهم أن يعتدوا على معتقداتنا فلا والف لا، ان تكون حريه فكرهم ان يعتدوا على مقدساتنا فدونها ارواحنا ودماؤنا واموالنا واهلنا واولادنا والدنيا باسره.
نعم.
جزاكم الله خير. ننتقل
الى شيخنا الله يحفظك، بس نقطه بسيطه جدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عمل الاخوان المشاهدين بهذه المناسبه، قامت جمعيه تبليغ الاسلام بطبع كتاب بجميع ب 120 لغه في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. تكلفه الكتاب 4 جنيه فقط، هيتباع مليون نسخه لمن يريد ان يساهم. وهذا رقم جمعيه تبليغ الاسلام 03-59-088-11.
جزاكم الله خير.
03-59-088-11. تفضل يا شيخ.
شكرا الله لك. جزاك الله خير. ننتقل ايها الاخوه احبتي في الله الى ملف التزكيه. اخوتي، بعد احداث 25 يناير كان فكر الامه قد تغير، وكان اخلاق الناس قد تبدلت. رأينا بلطجة، ورأينا قتلا، ورأينا سلوكا مشيا في قطع طرق وإيذاء مسلمين وسرقات نعم الحالة الآن فضل الله أهدأ بكثير بكثير جدا، وكلما مرت الأيام نرى أن الله عز وجل يبسط بركته وأمانه أكثر على أحوال مصر وغيرها بفضل الله عز وجل. ولكن السؤال، هؤلاء الناس، هؤلاء المسلمون الذين يعيشون معنا على الأرض، إلى ما يحتاجون في الدعوة هذه الأيام؟ إلى ما يحتاجون في الخطاب الدعوي؟ ألستم معي المشايخنا وأكابرنا وعلماءنا أن الأمة تحتاج اليوم إلى خطاب في التزكية؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ الله جل جلاله الذي خلق النفوس أمشاجا ابتلاء، ألا تحتاج الدعوة في هذه الأيام إلى توجيه عمليات التربية الإيمانية إلى تخلية النفس من ظلمات الطبع وتحليتها بالخصال الطيبة؟ ألا يحتاج هؤلاء الدعاء في هذه الأيام إلى توجيه ونصح، إلى أن نتشاغل جميعا بتحقيق مقاصد الطاعات؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها. ألسنا بحاجة إلى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه العبادات التي شرعت جميعها إنما شرعت لتحقيق هذه المقاصد، تثبيت الأخلاق وتزكية النفس وإعلاء الهمة في طلب رضا الله. فضلت الشيخ الدكتور محمد حسان، سؤالك، أقسم الله 19 قسما أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فما التزكية وما التدسية؟
لا شك ولا ريب أن أزمات الأمة كثيرة.
نعم.
وأنا لا أبالغ إن قلت إن حل كل هذه الأزمات في كلمة واحدة.
كلمة واحدة.
نعم. إنها التربية.
التربية.
على كتاب الله وعلى سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بفهم سلف الأمة الصالح.
جزاك الله خير.
هذا هو المخرج للأمة من كل أزماتها. نعم.
التربية، أن تربى الأمة من جديد على منهج.
نعم. وقد يتصور البعض أننا نحتاج الآن إلى أن نربي كل فرد على حدة، وهذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وإنما ربى جيلا،
الجيل ككل،
ربى الجيل من خلال تربيته للصحابة رضي الله عنهم تربية بالتزكية.
نعم.
بتزكية النفوس وتطهيرها من كل خبث. لقد استطاع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أن يطبع 10000 من النسخ من هذا المنهج، منهج التزكية والتربية، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات وعبر حلقات الفضائيات والسيديهات، وإنما طبعها على قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والصدق والإخلاص، فتحول هذا الجيل القرآني النبوي الفريد ليحول هذا المنهج، منهج التزكية، منهج القرآن والسنة في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. استطاعوا حين حولوا هذا المنهج إلى واقع أن يقدموا لدنيا الناس قدوة لا تبلى ولن تبلى، قدوة لا تبلى ولن تبلى. نعم نحن نحتاج إلى التزكية، وصدقني إن قلت إن أول من يحتاج الآن إلى التزكية هم الدعاة.
أي والله.
وأنا أبدأ بنفسي.
نعم.
نعم لقد تحدثنا كثيرا طيلة السنتين الماضيتين في السياسة حتى قست قلوبنا وعظمت دموع عيوننا وأصبح عسيرا علينا أن نبكي من خشية ربنا، وربما يقضي كثير من الخلق الآن الليل كله أمام الفضائيات يتتبعون نشرات الأخبار والتحليلات والبرامج، وربما لا يفكر أحدهم أن يقوم ليصلي لله ركعة واحدة فضلا عن أن يقيم ليلا لله جل جلاله أو أن يرفع كف الضراعة باكيا متضرعا بين يديه. ولذلك أنا لا أعجب أبدا من قول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ثم بعد ذلك يقول جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا بد أن يهتم العلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم بتزكية أنفسهم أولا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وأن يتحركوا في هذه المدة الزمنية التي أراها غنيمة باردة يجب علينا أن نتحرك فيها بكل قوة لنحرك القلوب من جديد إلى الله جل وعلا، لنذكر الناس من جديد بالآخرة، لنذكر الناس من جديد بالإيمانيات. فأنا أرجو من إخواننا أن يركزوا على الإيمانيات وعلى الإيمان بالله وباليوم الآخر بصفة خاصة، ثم على الواقع العملي الحياتي في التعاملات. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في رواية عبد الله بن عمرو، وأختم بها سامحني، يقول عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما أعلمه لهم وينذرهم شر ما أعلمه لهم، وإن أمتكم هذه يجوع لعافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه أي أكبر من كل ما سلف من الفتن. الشاهد: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نحتاج إلى أن نحقق الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن نحسن التعامل فيما بيننا، فلا تعامل الآخر إلا بمثل ما تحب أن يعاملك به أخوك.
جزاك الله خير. شيخ جمال، إلى أيهما نحتاج أكثر، تزكية الدعاء أم تزكية الأمة؟
هو لا شك ان الدعاء هم هيدعو الى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه امرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فالدعاء يزكون انفسهم ثم بعد ذلك يخرجون بهذه التزكية الى الناس. لكني تذكرت في مسألة التزكية قول احد المستشرقين الفرنسيين يدعى هنري سوريه. هذا الرجل قال في كتاب فيه سطر واحد: إن محمدا لم يعلم الأعراب فقط مبادئ التوحيد وإنما علمهم المدنية والأدب،
صلى الله عليه وسلم.
فهذه تزكية نفوس المسلمين، لأنه رأى الأدب على هؤلاء المسلمين. فقال الرجل هذه الشهادة، وهذا الرجل لم يسلم لكنه قال الشهادة هذه في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن تزكية النفس معناها تقوى الله سبحانه وتعالى، معناها أن يكون الإيمان في القلب. ولذلك ندعو دائما ونقول: حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. فإذا استقر الإيمان في القلب بحلاوته ونوره فإن الله سبحانه وتعالى يفيض بهذا الإيمان وهذه التزكية سلوكا على الجوارح. ولذلك قال سلفنا: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الصحابة رضوان الله عليهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب الناس بعد محمد فوجد قلب أو قلوب أصحابه أصفى القلوب، فاختارهم لصحبة نبيه ولتبليغ رسالته. هؤلاء الصحابة فعلا تزكوا أو زكت قلوبهم بدعوة رسول الله لهم وبتعليمه إياهم، حتى أن الرجل منهم يرى امرأته أو يظن في امرأته شيئا فلا يتكلم معها، ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. ولم يكلم امرأته في شيء، إنما يستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرجل سليم القلب، ليس عنده الاتهام وليس عنده الجفاء والغلظة بحيث يوجه هذه الأمور إلى زوجته مباشرة. إذن فالدعاء عليهم مسؤولية عظيمة، والناس تنظر إليهم وتراقب أعمالهم، يتعلمون سنة الحبيب ويتعلمون كيف كان صلى الله عليه وسلم يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، يقوم لربه في الليل ويبكي، ثم بعد ذلك في النهار يقسم الوقت لأصحابه ويقسم الوقت للناس ولزوجاته، ويقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. الآية اللي هي في سورة المزمل، لما نزلت أول سورة المزمل نزلت لتزكية القلوب، قام الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، ثم بعد أن تزكت القلوب جعل الله سبحانه وتعالى أو أنزل آخر السورة ليبين أن قيام الليل ليس فرضا على الناس. فتزكية القلوب لابد من الوقوف بين يدي الله في الليل والبكاء والتضرع، وهذا الأمر إذا لم يتضلع به الدعاء فمن يعرفه بعد ذلك؟
جزاك الله خير سيدي، بارك الله فيك. شيخ الشيخ سعيد، ما هي التزكية؟
حالة الانفلات الأخلاقي، أيوة. مش الانفلات الأمني فقط، يعني داعية فعلا للتركيز على هذه المسألة وهذه القضية،
على هذا المطلب في هذه الأيام لنسجه والثورة
للسياسة، الكل شغل، الكبير والصغير والرجل والمرأة.
كثيرا ما أقول للناس: لا تثوروا على الأخلاق، لا تثوروا على المبادئ، لا تثوروا على الدين.
أنا أقول لك حتى في الحوادث السياسية الحزبية أو الواقع اليوم، ما يتكلم الناس في دعوة ودين، الكلام كله على الحزب، الكلام كله في السياسة. بل أنا أقول لك ما هو أكثر، قطاع كبير جدا من الدعاة دخلوا معترك السياسة. أنا كنت أتمنى وأنشد أن تكون السياسة سياسة شرعية كسياسة صاحب ياسين الذي أتى من أقصى المدينة ياسة، عبد الدنيا بدين الله، نهج منهج الأنبياء والمرسلين، ولكن ظاهرة فعلا تستحق وقفة مطولة وعلاج للظاهرة. أنا أقول لنفسي والعموم: إخواني، أيوة. عودوا إلى مساجدكم عودا حميدا.
نعم.
الفضائيات لا تصلح بديلا عن دروس العلم.
صحيح.
لابد من الاهتمام بالدورات العلمية، لابد من الاهتمام بالمصحف، لابد من تركيز على الجوانب الأخلاقية السلوكية. مسائل تفشت فينا، ربما كان البعض يتحرج حتى من بعض القنوات الإسلامية فيما مضى، اليوم ببساطة وهوادة شديدة مشاهدة للنساء وللتحلل وأشياء تسربت. ولذلك إخواننا لما يتكلموا على الديمقراطية وغير الديمقراطية، البعض منا سيتكلم بها، ولو راجعته يقول: أنا أقصد آليات الديمقراطية، وكأن المعنى في بطن الشعر. أنت تروج لمضمون الكلمة، هذه الكلمة بمثابة دين عند أهلها، فيها حرية الفكر وحرية الرأي وحرية التعبير. والموضوع دار مع حرية الفكر والرأي والتعبير، هؤلاء ما يستطيعون سب الملكة، عندهم قانون معاقبة سامية، ولكنهم يستبيحون سب النبي صلى الله عليه وسلم وصولا للطعن في دين الله، سب الصحابة والانتقاص من شأنهم، الانتقاص من قدر الخلافة، القرآن، كل ذلك
للوصول في للطعن في دين الله. فأن نركز على المسجد مرة ثانية، أذكار الشروق، الأذكار بصفة عامة والحرص عليها، الدروس دروس العلم، تحفيظ القرآن، ده هذا مطلب من الأهمية بمكان. وتصبح السياسة الحزبية فرع، ويجب أن تكون فرع، لا يمكن أن يأتي على الأصل. ما الذي يقول للناس اليوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟
إني أخاف عليكم عذاب يوم من عظيم.
نذر، فده منهج الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مفهوم الولاء والبراء، التمييع في دين الله تبارك وتعالى، وصولا لمصالح سياسية، مسائل كثيرة تحتاج إلى ضبط، إلى ضبط. والتوحيد لما نتكلم على التزكية، التزكية الاتباع تزكية للنفس، لا يمكن أن تزكو النفوس إلا بمتابعة نبيها صلوات الله وسلامه عليه.
جزاك الله خير شكرا.
توحيد الله جل وعلا، لا يمكن أن تزكو النفوس إلا بإخلاص العبودية.
فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. جزاك الله خير أفضل الشيخ، شكرا الله. شيخ وحيد من فضلك، الله يكرمك، ممكن أعرف يعني إيه التزكية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصل التزكية شيء وقر في القلب وصار على الجوارح. فالإنسان إذا كان قلبه زكيا طاهرا استخدم الجوارح في طاعة الله جل وعلا، والقلب هذا هو محل نظر الرب جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى العبد لا ينظر إلى طوله وعرضه وماله وجاهه، وإنما ينظر إلى قلبه، كما ثبت في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك أنا أقول لأخينا الكريم المشاهد، أنا أريد أن ينظر الله إلى قلبك فيرى فيه تقوى، إيمانا، بر، صلة، حبا لله ورسوله، صلاة، قياما، خشوعا، خضوعا. وإياك أن يرى الله في قلبك غشا، خداعا، كذبا، حرصا على الدنيا، كلا. ثانيا، من أراد أن يسير في طريق التزكية فعليه بالمراقبة، فلن تستطيع أن تطيع الله عز وجل وأن تبتعد عن محارم إلا إذا استشعرت أن الله يراك، كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أن تعبد الله، نعم، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما هناك مسألة مهمة جدا في التزكية، وهي أن هذه التزكية تختلف من إنسان إلى إنسان بقدر العلم الذي يضيء له الطريق. إنسان يريد أن يزكي نفسه وجاهل بالحلال والحرام وهو تاجر، سيقع في المحرمات ويقف بين يدي الله يبكي، سيبيع ويشتري ويغش ويقع بين يدي، سيفعل، سيصلي صلاة خاطئة ويقف بين يدي الله يبكي. إذن لابد من إضاءة.
الله يبكي حرام عمره ما يبكي،
وهو العلم. لماذا؟ لأنه وقع عن جهل، باع واشترى، باع خطأ عن جهل. لكن هذا الإنسان لو عنده علم يبين له الحلال من الحرام. ولذلك قيل لأحد العلماء: هل ألفت كتابا في الورع؟ قال: ألفت كتابا في البيوع. في البيوع، يعني يريد أن يقول أن الورع هو الذي يتورع في المعاملات. فأنا أقول أن التزكية كما أشرت حضرتك لابد أن تكون شاملة لسلوك الإنسان، وهذا الشمول لابد أن يكون منطلقا من علم يضيء له الطريق، أو على الأقل يسأل مشايخ زي حضرتك كده قبل أن يدخل في مشروع من المشروعات.
فضيلة الدكتور عبد الله، بعد الانفراج التي شهدتها الدعوة في هذه الأيام، هل ترى أن التزكية اتخذت الحجم اللائق بها، أم بماذا تنصح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. في الحقيقة نحن نعاني من ضعف التزكية.
جزاك الله خير.
نعاني من ضعف التزكية، ولعل يعني ما أشار إليه إخواني من أن الدعاة إلى ذلك ألزم، وبه ألزم، أمر مهم للغاية.
أحوج.
نعم. أحوج، هو أمر مهم للغاية. وأريد أن أقول ويعني أضيف كلمة في مسألة التزكية: أن يعتني العبد بقلبه، ثم بعد ذلك يقوم بالتطبيق العملي لما جاء من عند الله عز وجل. ها الحقيقة العناية بالقلب أمر مهم للغاية،
نعم،
ولكن البعض يقتصر ويقف عند حد بعض المعلومات التي يمكن أن تقوم بقلبه فحسب، ثم لا يقوم بالتطبيق العملي لما قام في قلبي أو زعم أنه قام في قلبي. ولذلك سأشير إلى نقطتين بصورة سريعة.
نعم.
أهمية العناية بالقلب،
نعم،
أهمية تفقد القلب، وكيف يتعامل هذا القلب مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إن أمر القلب عظيم للغاية. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أنا أرى من أفضل الأشياء التي زكاه الله بها ما ذكره عنه من قلب سليم.
الله أكبر.
قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا يدل على أهمية العناية بالقلب وسلامة هذا القلب. ثم لم يقتصر الأمر على هذا الأمر، انتقل إلى المسألة الثانية وهي التطبيق العملي لما قام في القلب، الثمرة الحقيقية. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما زكت نفسه وصفت روحه صلوات الله وسلامه عليه، أقبل على ربه بالتطبيق العملي لما أمره الله عز وجل به. فحينما أمره الله بأن يذبح ولده قام لينفذ ذلك صلوات الله وسلامه عليه. اندفع إلى ذلك لتربية في قلبه، لتزكية، لنماء، لإيمان، لحرارة إيمانية. الأمة في الحقيقة بحاجة إلى أن تتعرف ذلك، إلى أن تعلم ذلك. أشار فضيلة الدكتور محمد حسان من فترات طويلة جدا، قال خلال السنتين الماضيتين ملأنا الدنيا كلاما، ولكن متى نقف مع النفس لنحاسبها ثم نعمل؟
جميل.
رحم الله ابن طالب رضي الله عنه لما قال: يعني هتف العلم بالعمل،
فإن أجابه
وإلا أجابه وإلا ابتحه.
جزاك الله خير دكتور عبد الله، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ مصطفى ربنا يكرمك، قضية التزكية والنفس المزكاة، التزكية تطهير وإنماء، ما أهمية النية وإلى أي مدى يجب الإصرار على تصفية النية وتنقية النية؟
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالتزكية ابتداء التطهير.
نعم.
قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي قد فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه من طهر نفسه واجتهد في تطهيرها مما يشينها من العيوب، من غل، من حسد، من مساوئ الأخلاق وموف عموما. وقد خاب من دساها، قد خاب من أهملها، وقد خاب من تركها وأخفاها بعيدة عن الخير. فهذا مضمون التزكية. فمن دواعي ذلك وأول شيء في هذا الباب أن نسأل الله أن يزكي لنا أنفسنا.
آمين.
إذ كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنسأل الله أن يعيدنا من مساوئ الأخلاق.
آمين.
وأن يزكي لنا نفوسنا. آمين. ثم الأخلاق تنال بالتدرب عليها، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. وعلينا كما تفضلت في سؤالك أن نعهد أو نتعهد قلوبنا بالإصلاح، كأن نقوم من الليل بعيدا عن عين الناس ندعو ربنا، كأن نتصدق صدقة السر ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها. فتعهد النفس في خفاء وبعيدا عن عين الناس من أسباب التزكية، فضلا عن الذكر المتواصل. الذكر به يصفو القلب، الاستغفار كذلك، الجوارح وعملها كذلك. وأعيد مكررا أننا عبيد لله، ليس من حقي أن أفكر في شيء إلا الذي يريده الله مني. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ أبو بكر، ماذا تقول لمن ينشغل بإصلاح الناس عن صلاح نفسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقول أن هذه مصيبة عظيمة، أسأل الله أن يطهرني والسامعين منها وعموم الأمة. فإن الله جل جلاله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على كل واحد فينا أن يقي نفسه من النار ومن يعوله. فلا ينبغي أن يأمر الناس بالمعروف وهو ما أتى المعروف. فإن الله جل جلاله قال في كتابه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟
والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا ينبغي للإنسان أن يكون كالشمعة يضيء لغيره ويحرق نفسه، وإنما ينبغي أن يهتم بنفسه في المقام الأول، ثم يأخذ بيد إخوانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن الله تعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كما تفضلتم مأجورين مشكورين.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك. فضلت الشيخ جمال، هل التزكية طريق إلى التمكين للدين في الأرض؟
أكيد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الذين يمكن الله تبارك وتعالى لهم الدين هم أولياؤه، هم أهل طاعته، الإيمان به، الدعوة إليه. التمكين ثمرة، لكن التزكية هي الأساس، وهي التي تبدأ بالإيمان وتنتهي بحسن الخلق.
نعم.
وحسن التعامل،
اللي هي شعب الإيمان.
التزكية تطهير، تطهير للقلوب من علائق الشرك، تطهير للقلوب من الحقد، من الحسد، من الدغل، حتى تطهير من فضول الدنيا. الإنسان حينما يشغل نفسه بفضول الدنيا بين الناس وعند الناس، فإن النفس تتوق والنفس تنشغل. تنشغل عن ماذا؟ تنشغل عن خير هيأها الله تبارك وتعالى لتناله. يبقى ضيع على نفسه أبواب الخير، حتى يعني فضول الكلام المباح. كان العلماء أو كثير من العلماء يقولون إلا اللسان ليس له مباح، إما يعني أن تأخذ الثواب وإما أن تأخذ ما يقابله والعياذ بالله. فهذا كله من التطهير والتنقية. ثم يأتي بعد ذلك ما قلت، التنمية، النماء، لأن أيضا من معاني الزكاة الزيادة والنماء. فينمو الإيمان، يزداد الإيمان، اللهم زدنا يقينا وإيمانا وحبا. يزداد الإيمان، يربو العمل، يظهر كل هذا على الجوارح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. خلصنا إلى أن التزكية تطهير ونماء. فتطهير النفس من هذه الأمشاج، إن الإنسان قال سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل. قال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا الإنسان الذي خلق بهذه الأمشاج يحتاج أن يطهرها، وهذا في قوله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها فنفى فجورها، وقد خاب من دساها من أثبت فجورها. دساها يعني أخفاها وخباها، فجعل نفسه بآفاتها هي التي تتعامل مع الله. إذا زكاها نفى عنها هذا الخبث وثمر الخير الذي فيها، لأن عندها هذه القابلية. إخوتي أنا أحبكم في الله، ننتقل إلى الملف الثالث من ملفات هذه الحلقة، ملف فقراء المسلمين. أيها الإخوة، إن بين الكفر وحب المال حكاية. قال الله جل جلاله زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. في خضم هذه الحكاية يدفع الثمن قوم فقراء لا حيلة لهم، وجدوا أنفسهم فجأة بين مطرقة قرصات الفقر وسندان جشع الأغنياء. فإن اختار الفقير ما عند الله عاش الغني، عاش الغنى العالي، غنى القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري يا أبا ذر ما الغنى وما الفقر؟ قال الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. قال الملك الجليل الله جل جلاله سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فضلت الشيخ محمد حسان، فضلت الدكتور، هل من في هذه الظروف التي تراها تمر بنا في مصر وقد ضرب الفقر أصنابه في أطرافها، هؤلاء الفقراء المساكين هل من كلمة ترضيهم تصبرهم تبشرهم؟
نعم، أقول له اعلم علم اليقين أن الرزق قدر.
قدر
قدر. قال جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.
الله أكبر.
فيجب عليك أيها المؤمن أن تحقق الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم أنصحه أيضا بأن يحقق التقوى.
نعم.
فالتقوى من أعظم أسباب الغنى
الله
والخروج من حال الفقر الذي هو فيه. فلا عيب على الإطلاق أن يبحث المؤمن الفقير عن أسباب الغنى،
لا بأس،
المادي والمعنوي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم حقق التوكل على الله جل وعلا بالضرب في الأرض والأخذ بالأسباب وتعلق القلب بمسبب الأسباب سبحانه. قال ربنا جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال نبينا كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ثم إني أذكره وأقول: ألست توحد الله جل وعلا؟
لا إله إلا الله.
ألست تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
والجواب سيقول لي: بلى، أنا قلبي ممتلئ بالإيمان بالله وقلبي ممتلئ بالإيمان برسول الله. أقول له: أبشر، فوالله لقد ملكت الدنيا بحذافيرها، فمن بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما قيمة هذه الأموال الطائلة إن لم تقربك من الله جل وعلا؟ ما قيمة هذه الأموال في أيدي الكافرين والمجرمين والظالمين؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم أقول له: لا تغتر ولا تنخدع إن رأيت الدنيا قد بسطت على أهل الكفر أو على أهل الفجور والفسق والمعصية، لا تغتر بهذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد بسند حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب أي من النعم والدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى،
سنستدرج،
لا، اقرأوا إن شئتم قوله
ولا
تعالى:
يحسبن الذين كفروا
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا الغنى الحقيقي. واسمح لي أن أختم بحديث آخر جميل ذكرني الله به الآن في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. والله ستأتي راغمة، والله ستأتي راغمة. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
جزاك الله خير. وذل الشيخ وذل الشيخ جمال، هل السعادة فقط بكثرة المال؟
ولست أرى السعادة جمع مال ولا شاة تموت ولا بعير. فعلا السعادة القرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا أفضل الأشياء.
السعادة،
السعادة هي القرب من الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، وأن يبيت الإنسان راضيا عن ربه وربه راض عنه. الإنسان كما قال الله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا علم الإنسان أنه حين يكون في بطن أمه بلغ من العمر 4 أشهر كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق وهو يأخذ بالأسباب. الإنسان قد يأخذ بالسبب القصير أو القليل ويبسط الله له في الرزق، وقد يأخذ بأسباب كثيرة ويقدر الله له في الرزق فلا يقنط. فهذه مسألة بيد الله سبحانه وتعالى، ولا فضل للفقير على الغني ولا على للغني على الفقير إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يصلحه الفقر وقد يصلحه الغنى، لكن الغنى يخشى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا فقرا ممسيا أو غنى مطغيا؟ فهذا يعني وكان النبي يخاف على أمته انبساط الأموال وانفتاح الدنيا، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتتنافسوها أو فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. إذن الإنسان فعلا إذا رضي عن الله وبات مستورا وبات معافا في بدنه وبات لا يشكو من مرض ولا من ألم، كم من المرضى ينامون على سرائرهم والواحد فيهم، أو ينامون على أسرتهم والواحد يتمنى العافية في مقابل ملايين الأموال ولا يجدها. إذن فالعافية والسعادة أن يكون الإنسان أولا قريبا من ربه متمتعا بصحته وعافيته حتى لو قل المال عندهم. وهذا الكلام نوجهه للذين يعتصمون كثيرا ويضربون عن الأعمال ويتركون خدمة الناس، فالسعادة في خدمة الناس والسعادة في بذل المعروف للناس، وليست السعادة أن يكوم الإنسان المال ثم يذهب لينفقه في منكرات أفراح أو أفعال مثل هذا.
جزاك الله خير شيخ جمال، بارك الله. شيخنا الشيخ سعيد: هل في أحوال فقراء المسلمين فرصة خاصة لدعوتهم وزيادة إيمانهم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لفقراء المسلمين، أنا أخشى أن البعض يتصور من خلال العرض والطرح الرضا بقضاء وقدر. كان من الممكن يعني الواقع السيء لابد من الخروج منه، والإنسان يكون راضي في كل آن وحين.
ويجي السؤال بقى: هل في الإسلام حلول لمشاكل فقراء المسلمين؟
لا، على مسائل التقدم والتحضر والتطور الإنسان يأخذ بالأسباب قدر الاستطاعة، نعمر الدنيا بدين الله. وبعد ذلك والله أنا أخذت بالأسباب ونزل بها القضاء أكون راضي. ولذلك بيقولوا التسليم للقضاء بعد بذل الوسع في طاعات ما أمر الله به من الأسباب. فالإنسان يأخذ بالأسباب، وإلا فنعم المال الصالح للعبد الصالح. والعلماء تكلموا
شرط ألا يضيع دينه ولا يأكل حرام،
تكلموا في أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر. فبالنسبة للفقر، فقراء المهاجرين هيدخلوا الجنة قبل أغنيائه، وبالتالي إن الإنسان ومن يتصبر يصبره الله. أنا أخذت بالأسباب ولا أجد نفسي إلا فقيرا، هأرضى بقضاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ليه أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
مات في كساء ملبد أخرجته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه. بل الحديث في صحيح مسلم تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي رف حفنة من شعير فأكل منها فلما حسبتها فانيت. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: البركة بتنزل في الأشياء المجهولة إلا لو اعتاد الإنسان لعد وحساب لإخراج زكاة وما شابه ذلك. فبالنسبة للإنسان يكون فقير، والله الغنى غنى النفس. كان البعض يقول لما سئل: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخاف معهما الفقر، الثقة فيما عند الله واليأس فيما في أيدي الناس. وحاتم الأصبم لما سئل عما أدخله في التوكل قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به،
ورأيت الموت يأتي بغتة فقلت أبادره، ورأيت الناس ينظرون إلى ظاهري والله ينظر إلى باطني، فرأيت أن مراقبته أولى وأحرى. وكان يقول أيضا الناس يعودون إلى التجارات وإلى الحرف وإلى الأنساب وإلى الصنائع، ونظرت في قوله تعالى إن أكرامكم عند الله أتقاكم، قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عند الفقير. لو نظر إلى أن الغني مبتلى بغناه وأنه حيسأل عن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، ابتلاء، والكل مبتلى. الفقير أيضا لو نظر إلى أن الله تبارك وتعالى قدر له هذا الحال، وربنا حكيم عليم بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فأن يرضى الإنسان بقضاء الله. كان عمر بن عبد العزيز يقول ما أصبح لي سرور إلا في مواقع القدر.
جزاك الله خير.
ما تشتهي قال ما يقضي الله عز وجل.
جزاك الله خير، شكر الله لك. شيخ وحيد، هل في الإسلام حلول لمشاكل فقراء المسلمين؟
طبعا.
عندك حلول؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بسرعة وتركيز.
صدقة.
نعم.
الزكاة.
نعم.
أقول صلة الرحم. بر الوالدين، وأركز على مسألة القرض. القرض الحسن.
القرض الحسن.
القرض الحسن. يعني بعض الناس لا يعرف قيمة القرض. هنا أذكر في حديثا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث بريدة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة، ثم سمعته يقول من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة. فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة. قال أجل، من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة، فإذا جاء الأجل فأنظره فله كل يوم بمثله صدقة. فأنا أقول الإسلام هو الدين الذي نظر إلى الفقراء، فلو أخرج الأغنياء زكاته ولو حدث هناك تكافل بين المسلمين بإخراج الزكوات والصدقات وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان الضعف وغير ذلك لا انتفت حاجات الفقراء بفضل الله تعالى، والله عز وجل هو الذي أضاف هؤلاء الناس على ظهر الحياة وابتلى الغني بالفقير والفقير بالغني.
جزاك الله خير. شيخنا الدكتور عبد الله، كيف يغلب الفقراء الأغنياء؟
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أولا أود أن أشير وأقول بأن العبيد كلهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم أود أن أقول أيضا شيئا آخر، لا يظن الناس نحن نتحدث عن أغنياء في الدنيا وفقراء أيضا في الدنيا بقدر ما نود أن نشير إلى أن هذه الدنيا لا قيمة لها ولا وزن، سواء كان ارتفع الغني بماله أو شعر الفقير بلون من ألوان التضييق عليه أو عدم السعة في الرزق وما إلى ذلك، لأن الدنيا فانية ومنتهية. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولذلك أيهما كما تريد، أو يعني أود أن أبين للسامعين أن يكون الغني والفقير على الجميع أن يتنافس في طاعة الله تبارك وتعالى. فمن وسع الله تبارك وتعالى عليه لا يشغله ماله عن عبادة الله تبارك وتعالى، ومن ضيق عليه لا ينشغل بأمور يحتاجها عن عبادة الله تبارك وتعالى. فالعباد جميعا يجب أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى
في كل أحوالهم،
في كل أحوالهم، وأن يسعى المرء المسلم في حياته ليكون أو ليعيش لله عز وجل. ثم بعد أيضا، وربما الكلام يعني يطول، أشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن العبد إذا اتقى ربه سبحانه وتعالى أغناه الله تبارك وتعالى غنا لا يحتاج بعده إلى أحد. والإنسان أحيانا، وهذا أمر يعني واضح بيننا، قد يعطى شيئا قليلا، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى يعني يوفقه ويربط
على قلبه القليل. نعم ويبارك في الكثير في القليل فيكون كثيرا. والغنى غنى النفس كما ذكرنا. وذكر بقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. خلاصة القول
نعم.
علينا جميعا أن نكون عبيدا لله تبارك وتعالى، وأن نتوجه بأعمالنا لله عز وجل. وإن أصلحنا أمورنا في دنيانا وفق شرع الله سبحانه وتعالى لأغنانا ربنا سبحانه وتعالى من فضله.
نعم.
والمسألة أذكر كلمة لشيخنا الشيخ خليل الرسول رحمة الله تعالى عليه نعم. ويقول للناس يعني ولا أستطيع أن أنا أقابل بين الدنيا بين الآخرة وما فيها من نعيم وبين الدنيا هذه الزائلة الفانية، ولكن لو نظرت يعني بمسألة من التقريب هذه الدنيا لو قسناها بالآخرة نقول زمانها ساعة، فالإنسان يصبر على هذه الساعة كان غنيا فليحترم نفسه وليعلم أن ما أعطاه الله ومال الله عز وجل فيصرفه فيما يرضي الله، وإن كان فقيرا فليصبر على هذه الحياة لأنه ما هي إلا لحظات وينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى مولاه حيث الآخرة الباقية.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
بارك الله فيك.
من أكرمك يا
عبدالله. طيب
شفت لك كتاب زمان اسمه المواساة.
نعم.
هل من كلمة للأغنياء في المواساة؟
أزل في كلمة قبلها فيما يتعلق بالكلام الطيب اللي ذكره الدكتور عبد الله بارك الله فيه، وبعد المواساة معي
تفضل
في دقائق معدودة. أقول كما أشار أخي الدكتور عبد الله وفقه الله لكل خير وسير إخواني، ليست الأبرة بالفقر ولا بالغنى إنما هي بطاعة الله، فقد يصاب الشخص بالفقر لمعاصيه، وقد تدمر الأمم وتصب بالفقر لمعاصيها وحدة عن الشريعة، وقد يكرم الله شخصا بالغنى لطاعته، والنصوص على هذا كثيرة جدا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أيضا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبلادنا مصر التي نعيش فيها بما فيها من فقراء وأغنياء كما أشار إخواننا الأبرى بطاعة الله، فيجب أن يلفت النظر إلى أن من يسنون الدساتير الآن تقود البلاد بشرائع الكفر، هؤلاء متسببون في فقر الناس بفقر الناس. النبي دعا على قريش قال اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، فأصيبوا بالفقر حتى أكلوا العلهز ومصوا النوى وأكلوا الجيف من شدة الجوع. بس أحببت أن ألفت النظر. أما عن المواساة
أحببت أن تلفت النظر إلى
أن ما نسير فيه الآن من بعد عن طريق الله وعن شرع الله من أعظم أسباب الفقر.
نعم.
وإن متانا معه بمال فهو استدراج.
نعم.
يعني متانا بالمال وأصبنا بالغنى ونحن في عيود عن الشريعة فهذا استدراج، كما أشار إخواني بقول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فيجب لإنقاذ أمتنا من الفقر فضلا عن ما ذكره الأفاضل الكرام أن نسعى لتحكيم شرع الله في بلادنا، ولا نترك الغوائيين في اللجان التأسيسية للدستور يرمون الشرع ولا يستطيعون أن يسنوا قانونا للنيل ممن سب ربه وسب نبيه.
نعم.
من أعظم أسباب الفقر هذا، من أعظم أسباب الفقر هذا.
طيب هؤلاء الفقراء المساكين الذين يعيشون على الكفاف، هل من كلمة لأغنياء المسلمين
لا شك
يبذلوا أموالهم؟
هذا لا شك وارد، يعني لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
ما نقص صدقة من مال. قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني يا رب اخلف على المنفق المتصدق وزده، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. لكن على الفقير أن يتوب وأن يرجع إلى الله لعل الله يغنيه من فضله. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. زدنا شيخ أبو بكر، زدنا في حس الأغنياء على بذل المال للفقراء وإكرام الفقراء وإغنائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، والله ما أحب أن يبيت عندي. قل لنا يا شيخ أبو بكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله جل جلاله قال في كتابه الكريم آمرا للمسلمين
خذ
من أموالهم صدقة
صدقة
ايش تسوي؟ تطهرهم
وتزكيهم بها. طب عكس التطهير ايه؟ النجاسة.
أيوة.
تنجسهم. فإذا وفق الله العبد لإخراج الزكوات طهر ماله وهو نفسه تطهر. أي نعم، من الشح والبخل. فربنا عز وجل قال وأحضرت الأنفس الشح، وربنا جل جلاله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكيف كان حال الأنصار رضي الله تعالى عنهم حينما نزل عليهم المهاجرين؟ فكيف وصلوا إلى درجة الإثار؟ طب إحنا يعني هل يوجد فينا كرم؟ وإذا كان فينا كرم هل عندنا يعني تدريب على أن نصل إلى هذه الدرجة التي قال الله جل وعلا فيها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فأين نحن من زكاة المال، من زكاة التجارة والعروض، من زكاة الزروع والثمار، من زكاة الإبل والبقر والغنم، من زكاة الفطر، من زكاة الحلي، من زكاة الركاز؟ أين نحن من هذه الزكوات؟ هل الأثرياء المسلمين في العالم يخرجون هذه الزكوات؟ إن كثيرا من المسلمين يقصرون في إخراج الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال والله لو منعوني عقال بعير أو عناق بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليك. هتقاتل من يقول لا إله إلا الله حول رسول الله؟ نعم، لأنه قصر في حق من حقوق لا إله إلا الله. ثم إن يعني الله جل وجلاله قال من شر حاسد إيه؟
إذا حسد.
إذا حسد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال العين إيه؟
حق.
العين حق. فأنت يا أيها الثري، يا من تتقلب في الثراء وتترك أخاك الذي رضي بالله ربه وبالإسلام دين محمد نبينا ورسوله في فقره يتقلب، هيخبطك عين؟ هيجيبك الأرض. أنت زي. فأنت يعطيه من مال الله عز وجل حتى بارك الله، أولا امتثالا لأمر الله عز وجل، وثانيا لتمد جسر المودة والمحبة والألفة، فيدعو لك بالبركة، يبرك بدل ما يصيبك بالعين يبرك. قل اللهم بارك له. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وسائر عموم الأمة إلى ذلك. أمين.
كلمة سريعة في عبودية الفقر، عبودية الغنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الأصل في الإنسان أنه عبد معبد لله تبارك وتعالى في كل أحواله. والإنسان عادة ما يتقلب بين أحوال شتى. نعم. يعني ربما يتقلب الإنسان بين حال الفقر وحال الغنى. وكان كثير من السلف ممن فتح الله عليهم الدنيا يعرفون حق الله تبارك وتعالى في المال.
نعم.
كيف يعطونه الفقراء، كيف يكونون من أكرم الناس، كيف يضيفون الناس ويضيفون الناس، كيف يتعاملون مع هذا. وكانوا إذا تعاملوا مع أنفسهم ربما يظن بعض السفهاء أنهم يبخلون. فبعض السلف كان إذا اشتهت نفسه طعاما معينا أو شيئا معينا يزكي نفسه بمنعها أو بمنعه عنها، ويقول أكل ما تشتهين تجدين، هو يجد. وكثير من الناس يقول لك ربنا وسع عليك وسع، هذا كلام مقبول، لكن أيضا الذي يريد التزكية يجعل لنفسه اختبارات وامتحانات وعقبات يريد أن يتخطاها. لا شك أن الفقير على رجاء من الله تبارك وتعالى أن يفتح الله تبارك وتعالى عليه، والغني على وجل وخوف. لكن الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي، الغنى الحقيقي هو الغنى بالله والاستغناء بالله. أبو سعيد الخدري لما ضاقت عليه الدنيا وقالت له امرأته ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا آتي ولا أسأله حتى لا أجد. فلما لم يجد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على المنبر يقول من يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله. قال فرجعت فلم أسأل، فوالله لقد صرنا من أكثر أهل المدينة مالا.
الله أكبر.
فهذه الطباق وهذه الأحوال تتغير بفضل الله، لكن العبرة الحقيقية كيف نعامل الله تبارك وتعالى في كل أحوالنا على الوجه الذي يرضيه عنا.
جزاك الله خير دكتور. كلمة في النهاية اسمح لي حاشا جمال، لأغنياء وفقراء المسلمين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المسلمين جاءوا يشكون، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون، فقالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء، أنا عايز الدنيا كلها تسمع
الفقراء بيشكوا من ايه؟ اخواننا الاغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يحجون منها ويتصدقون، هم يشكون فقط من ضعف اعمال الايمان، ليس عندهم المال الذي يقويهم على ان يعملوا على ان يبذلوا على ان ينافسوا الاغنياء في العبادة، لا يشكون قلة الطعام ولا قلة الماء ولا قلة الترف. الفقير في زماننا مترف، لو رأيت فقير ذلك الأيام لو رأيت فقير تلك الأيام أبو هريرة رضي الله عنه ويتمرغ من الجوع لمغص بطنه لكي ينقذه أحد بشربة لبن بشربة لبن. ولذلك أنا أواسي الفقراء بأن ابحثوا عن طاعة تقومون بها ترزقون بها مالا. شكوى الفقراء أنهم يريدون أن يحجوا أن يتصدقوا أن يجاهدوا في سبيل الله، هذه شكوى الفقراء، فدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة يسبقون بها الأغنياء. هذه هي المسابقة الحقيقية أيها الإخوة. وثم أقول لأغنياء المسلمين أنفقوا مما رزقكم الله، أنفقوا مما رزقكم الله، وأنتم تهون هؤلاء الفقراء المساكين في العشوائيات الذين لا يجدون القوت، ابذلوا أموالكم وانزلوا بأنفسكم ولا تنتظر أن يسألك أحد، لعل الله عز وجل يرزقك بركة في صحتك، بركة في أولادك، بركة في مستقبل أيامك، بركة في زوجاتك، يحل لك مشاكلك. فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، وإن الصدقة صدقة السر تقي ميتة السوء، لعلك بها ترزق حسن الخاتمة. إخوتي في الله، فاصل قصير وأعود إليكم، فابقوا معنا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.